بسم الله.
والله المتعلمين وبعض المثقفين والأساتذة والله لا يفقهون في كتاب الله شيئا.
هزيم.
استبدلوا الهراء الماجن والغناء والكذب بكلام رب البشر سبحانه وتعالى.
استعلام.
تشرعب النفوس والأعناق للبدعة والمنكر والسهر على الحرام.
استعلاء آثم. عبدة الطاغوت
يرون الحلال ما أحل والحرام ما حرم.
خطاب الأمة.
من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا.
الحنين الفاتح.
فيأتيه الشيطان يعيده إلى الماضي الآثم فينقلب والعياذ بالله خائبا.
عبيد الله بن جحش. هاجر من مكة إلى الحبشة فرارا،
ثم انقلب من الإسلام إلى النصرانية.
حنين فاجر. الغزو الغربي.
الموديلات الغربية الغريبة المفتوحة من الأمام والخلف والجانبين.
غزو.
ذات الصدر الدالع.
غزو.
ذات الضيق الفاحش.
مصر.
والله عندما وضعنا زمام الأمور في أيدي السفهاء والنساء وضعنا معاشر العقلاء.
تقليد أعمى.
ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جلب الكلاب، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. صلوات تفوت على المرأة وهي ترفع رجلا وتحط أخرى أمام الكفيرة.
مظاهرات كروية.
إنها همجية وفوضوية. والله ليسأل الآباء ويسأل كل واعظ وخطيب ومدرس وكل رجل حمل أمانة المسلمين عظمة صغرت تلك الأمانة.
الصحافة الحرة.
الكتابات الفاضحة الفارغة الجوفاء في دورات المياه.
إلا في دورات المياه.
في دورات المياه.
يا شباب،
أين أتباع محمد عليه الصلاة والسلام؟ أين الذين يسيرون في موكب مصعب وهمام وعمار؟ أين الذين فتحوا الأمصار والبلدان؟ أين أصحاب الهمم العالية من أصحاب الهمم الرخيصة؟ يا شباب،
يا شباب،
فالمسؤوليات والتبعات والأمور العظيمة لا تحمل على مهازيل الرجال.
ولكن
فقال لأصحاب الهمم العالية المعتمدين على الله أولا الواثقين بأنفسهم.
يوسف عليه السلام.
مات المال وللمشاكل، وبعد هذا السجد وبعد هذا التعذيب أفر وأعبد الله على بينة وبصيرة ولا أتعلق بشؤون المجتمع.
همة عالية.
اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
محمد صلى الله عليه وسلم.
والله ليتمن الله هذا الأمر، ولا يبقى من بيت حجر ولا مدر إلا ودخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل.
همة عالية.
ومن لا يريد صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر.
قدوة البشر.
والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته.
همة عالية.
حتى يظهره عز وجل أو أهلك دون.
عبد الرحمن الدار.
يهدون إليه جارية بارعة الجمال.
يقول
إن أنا اشتغلت بهذه الجارية ضيعت معنى لا إله إلا الله وجيش محمد عليه الصلاة والسلام.
همة عالية.
يا أصحاب الهمم الرخيصة، يا معشر الشباب الذين والله تهافتوا وراء المنكرات والمجلات والمسلسلات، اتقوا الله، أربوا بأنفسكم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فارضى بنفسك أن ترعى مع الهمل. اجعلوا الهمم عالية، اجعلوا الهمة عالية، اجعلوا الهمم عالية. الحياة مؤقتة، والله لا يدوم إلا الذكر والصلاح والعباد.
خالد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الهزيمة النفسية. الهزيمة النفسية لفضيلة الشيخ مسفر المريخ.
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إننا نرى أجساما قوية، ونرى سواعد مفتولة، ونرى أمنا وأمان، ونرى نعما وخيرات، ولكن الهزائم النفسية في القلوب والمجتمعات أدت بنا إلى أن ابتعد بعض المسلمين عن مرضات رب العالمين. لا نشكو أو الكثير منا من مرض عضال في أبداننا، ولكن الجميع إلا من رحم الله يشتكون من هزيمة نفسية ابتليت بها الأنفس البشرية، ابتليت بها المنازل والسيارات والمجتمعات وقصور وصالات الأفراح، والله المستعان. هذه الهزيمة النفسية ننطلق من قول الله عز وجل، وهي الآية 11 من سورة الحج. والله ما أحوجنا إذا قرأنا كتاب الله أن نقف مع آياته ونتدبر معانيها كما كان أسلافنا يفعلون. يقول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله سبحانه وتعالى له طريق، وهي طريق التوبة والاستغفار والعودة إليه، فهما طريقان لا ثالث لهما. إما طريق الله عز وجل، طريق التوبة والاستغفار والعودة إليه عز وجل جملة وتفصيلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والطريق الثاني هو طريق الشيطان، وهو طريق الهوى والشهوات. فأنت يا ابن آدم، إما أن تسلك طريق الرحمن، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات. الذين يتبعون الشهوات في القرى والمجتمعات لا يريدون من الناس ميلا خفيفا طفيفا، إنما ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وأضرب لكم مثالا: إن الإنسان ربما يرى سيارة أمنية يفرح بها المؤمن العاقل المطمئن، يفرح بها رب الأسرة، يفرح بها الذي معه مال ومتاع، ويوجل ويكن الغيظ والحقد لتلك السيارة المجرم والمروج والآثم والغادر، لأنه يتصور أنها ضده وترصد حركاته وآماله. لو نظرنا إلى مثال ثاني، والذين يتبعون الشهوات يريدون أن نميل ميلا عظيما، رجال الهيئات مثلا يشكرون على ما يقومون به من جهد. من المسلمين من يدخل المسجد قبل الأذان بساعات لا دقائق فقط، وأولئك يطوفون ويجوبون الأسواق، يذكرون الناس ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المحب لهم قليل، الذي يعلم أنهم يحفظون عرضه بعد الله، ويحمون تجارته بعد الله، ويكرههم ويبغضهم أصحاب القلوب المريضة المهزومين نفسيا، الذين يتبعون الشهوات، والذين يكونون ذئابا بشرية على محارم عباد الله. إذن والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومن كمال حكمة الله عز وجل وعدله أن جعل لك يا ابن آدم كمال الحرية المطلقة، وأكمل لك عز وجل الحجة البالغة، وأخذ عليك العهد والميثاق ونحن في صلب أبينا آدم، قبل أن نخرج إلى أصلاب آبائنا وأتراب أمهاتنا، وقبل أن نسير على هذه الأرض، وقبل أن نكون سائرين في طريق الله أو يسير البعيدين في طريق الشيطان والعياذ بالله. أقام علينا عز وجل الحجة بخمسة أمور، وهي كالتالي: أولا، أرسل عز وجل إلينا الرسل وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. وأقام علينا عز وجل الحجة ثانية بأن أنزل علينا الكتب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الطريق المستقيم واحد، والطرق المعوجة آلاف لا تعد ولا تحصى، وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وجعل لك عز وجل، وهي الحجة الثالثة، عقلا تميز به وتدرك به الضار والنافع. وجعل لك عز وجل موقفا رابعا، وهي الفطرة السليمة، الفطرة البشرية السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وجعل عز وجل لك واعظا خامسا وأخيرا وهي من الحجج التي أخذت علينا أن جعل البلاء والموت لنا واعظا ومذكرا. يمرض الناس في المجتمعات فيتذكر الأقوياء، يموت الناس في المجتمعات فيتذكر الأحياء، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الأمور التي أخذها عز وجل عليك وأقام عليك الحجة يا ابن آدم فلا عذر لك بعد الله ولا عذر لك بعد اليوم. ثانيا أو العنصر الثاني بعد هذه المقدمة، أسباب الهزيمة النفسية وتنقسم إلى أربعة عناصر. أولا، نسأل الله الثبات للجميع، الاستعلاء الآثم أولا. وما معنى هذه العبارة التي وهي عبارة عربية تظهر وكأنها لغز؟ لأننا أصبنا بالعجمة فشرقنا وغربنا وتلقفنا الأفكار وفتحنا لها الآذان فأصبحت اللغة العربية. والله من المسلمين من يقرأ القرآن يقلب حروفه ومعانيه، لا أقول العوام، والله المتعلمين وبعض المثقفين والأساتذة والله لا يفقهون في كتاب الله شيئا، لأنهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلوا الهراء الماجن والغناء والكذب بكلام رب البشر سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فنسأل الله الثبات للجميع. الاستعلاء الآثم من المسلمين من يظن، وأعني بهم خاصة طبقة وطائفة وهم الشباب، يظن بعض المسلمين أنه إذا التزم واستقام على منهج الله حرم من الأكل والشرب والضحك والترويح عن النفس، وما علم ذلك المسكين أن النكد له بالمرصاد. والله إن السعادة، كل السعادة، أن تكون عبدا لله، والله أن تكون مخبتا لله، والله أن لا يراك الله عز وجل إلا في المكان الذي يود ويتمنى أن يراك فيه. والله مهما سهر الساهرون ومهما سافر السافرون ومهما جمع الأموال الجامعون، والله إن السعادة في دين رب العالمين. وهذا كلام الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الاستعلاء الآثم أن يظل بعض المسلمين الظانين أن الابتعاد عن الدين يفتح لهم مجالا وآفاقا وأرزاقا وأموالا، وما علم أولئك المساكين أن السعادة، كل السعادة، في منهج رب العالمين وفي سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. واسمعوا إلى الذي استعلى استعلاء آثما، جبلة ابن الأيهم، وعودوا إلى كتاب التاريخ، عودوا إلى القصص التاريخية الصحيحة. جبلة ابن الأيهم الغساني ملك من ملوك الغساسنة آنذاك، كان نصرانيا ثم أسلم في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، وأتى إلى مكة في زمن أمير المؤمنين عمر ليؤدي فريضة الحج، والناس يزدحمون في الطواف في كل زمان ومكان، فكان أعرابي يسير وراءه فداس على طرف إزاره، فالتفت إليه جبلة بن الأيهم فلطمه لطمة قوية. قال الأعرابي: لماذا ونحن عراة نطوف ببيت الله؟ لماذا ونحن نستقبل كعبة واحدة ونلبي بنداء واحد؟ والله لأشكونك إلى عمر. قال: اذهب، فإنما أنت من سوقة الناس وأنا ملك من الملوك. ذهب الأعرابي إلى عمر وقال: يا عمر، حدث كذا وكذا مع جبلة بن الأيهم الغساني. استدعاه عمر وقال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: داس على طرف إزاري أو ردائي. قال: إما أن تترضاه وتطلب منه العفو والسماح، وإما أن يقتص منك. فنظر الملك الغساني جبلة بن الأيهم: أيعقل أن يقتص الأعرابي منه؟ أمهلني يا عمر إلى المساء. وفي المساء شد رحلة ورجع بحاشيته إلى بلاد الروم وتنصر ومات على النصرانية والعياذ بالله. هذا هو الاستعلاء الآثم، وإن كان جبلة قد مات. فبعض المسلمين يستعلي على تعاليم رب العالمين، يستعلي على السنة تشرعب النفوس والأعناق للبدعة والمنكر والسهر على الحرام، وتشمئز النفوس على طاعة الواحد الديان، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ثانيا، التعلق بالأشخاص. من أسباب الهزيمة النفسية أن يتعلق بعض الناس بشخصية من الشخصيات، فيرون الحلال ما أحل والحرام ما حرم، وهذا ليس وارد في دين الله عز وجل. قدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الذين علقوا فقط لا بسنته وإنما بشخصه ارتدوا بعد وفاته. واسمعوا إلى المثال الثاني من كتب التاريخ والسير. توفي صلى الله عليه وسلم بعد أن تركنا على المحجة البيضاء، فارتدت قبائل عن الدين في عهد أبي بكر الصديق. عرف أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين الهدف منهم، أي من تلك القبائل من أسلم خوفا من سيف محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم من أسلم طمعا في مغنم محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم من أسلم متأثرا بشخصية محمد عليه الصلاة والسلام. فلما مات ارتدوا على أعقابهم وانقلبوا خائبين، فتولى أبو بكر لهم بحروب الردة وأدلى بعبارته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ارتدت تلك القبائل لأنهم ما كانت لديهم العقيدة القوية الراسخة، هزموا هزيمة نفسية، ذهبت القدوة المحمدية فأصبحوا في هرج ومرج، فارتدوا على أدبارهم. منهم من ثبته الله وعاد إلى دين الله، ومنهم من مات على كفره والعياذ بالله. ثالثا، الوقفة الثالثة من أسباب الهزيمة النفسية: الحنين الفاجر. ما معنى هذا؟ من الشباب من يود أن يستقيم أو يلتزم أو يبدأ أول خطوة إلى المسجد، وربما صلى بعض الصلوات أو حافظ على العبادة بضعة أسابيع أو أشهر، فيأتيه الشيطان ويعيده إلى الماضي الآثم، ويتمنى تلك الصولات والجولات وما كان يفعله في جاهليته وما كان لديه من غدرات وفجرات، فينقلب والعياذ بالله خائبا ويعود إلى جاهليته، ويحن حنينا مرا إلى مكره وسيئاته. وحدث هذا في زمن الصحابة، فليس غريبا أن يحدث في الذين من بعدهم. عبيد الله بن جحش كان رجلا نصرانيا ودرس النصرانية، ثم بلغه دين محمد عليه الصلاة والسلام فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله، وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، وصلى وصام، وكان من الذين هاجروا إلى الحبشة، وكانت زوجته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهن أجمعين، أصبحت بعد ذلك زوجة لمحمد عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى الحنين الفاجر، هاجر من مكة إلى الحبشة فرارا بدينه، ففي جلسة فقط كما ذكرتها أم حبيبة مع حبيبنا عليه الصلاة والسلام، يقول لها: يا أم حبيبة، لقد مررت بكل الأديان فما وجدت والعياذ بالله يقول ما وجد أطيب من النصرانية، ثم انقلب من الإسلام إلى النصرانية وأكب على الخمر ثم مات على نصرانيته. بلغ محمد عليه الصلاة والسلام ذاك، فيرسل رسالة خطية إلى النجاشي أن تطلق رملة بنت أبي سفيان وتمهرها يا نجاشي بأربعمائة دينار وتجعلها زوجة لي وتسقها إلى بلاد مكة. فيفعل النجاشي ذلك، وتعود أم حبيبة بدينها بعد أن فارقت الزوجة. هذا هو الحنين الفاجر إلى الجاهلية الظلماء وإلى الحقيقة الآثمة وإلى المعاصي والذنوب الماضية. والله من الشباب من يسلك طريقا طيبا سهلا ثم يأتي إليه قرناء السوء، أو يأتي إليه الماضي، أو يأتي إليه والعياذ بالله النظرة السلبية، فينقلب على وجهه كما ستسمعون، يخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن أسباب الهزيمة النفسية أن تجد نفسك يا ابن آدم تقلد تقليدا أعمى، والتقليد الأعمى هو من أخطر الأمور على المجتمعات. ما معنى التقليد الأعمى؟ أن تلغي شخصيتك فتغمض عينيك لترى بأعين الآخرين، وتصم أذنيك لتسمع بآذان الآخرين، وتلغي قلبك وعقلك فتفكر بأفكار الآخرين. والله إن هذا موجود في مجتمعاتنا، سبحان الله العظيم. الناس أحيانا يبنون آراءهم وأفكارهم والحكم على الآخرين بأهواء وأقوال فارغة ما أنزل الله بها من سلطان. ولو أن الأمر يقوم بالادعاء كما قال عليه الصلاة والسلام لادعى قوم بدماء وأموال قوم آخرين، سبحان الله. لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، قاعدة فقهية أصولية قضائية يعرفها العرب والعجم. كثير من الناس يبنون الظنون الآثمة على وكالة قالوا في المجالس، ما عندهم إلا قالوا، ويقولون وكالات لا مصدر لها، وكالات لا رسمية ولا منازعة، وكالات وجرائد بلا مبالغ وبلا أرقام متسلسلة، إنما وكالة قالوا على الأرصفة والمجتمعات وفي القصور والساحات فقط. يبنون الظن والوهم السيء بالمسلمين، يقولون فلان ويقولون فلان وقالوا فلان. ولو أردنا أن نعود إلى وكالة قالوا ومصدرها وأردنا أن نمحص هذه الشخصية، هل هو من رجال الحديث أو به علة أو مرض، ما استطعنا الوصول إلى ذلك. يا أخي، إذا سمعنا كلاما فلنتعظ بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والله لو كان صادقا سماه عز وجل فاسقا. إن جاءكم فاسق بنبأ، ونبأ هنا نكر خبر، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وقوم هنا نكرة، ما قالوا فلان ولا الملك ولا الوزير ولا الإمام ولا الداعية ولا العريفة ولا شيخ القبيلة ولا الزوج ولا الزوج، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. الظن أكذب الحديث، أن نظن ظنا سيئا أو أن نتكلم بلا علم ولا بينة، وهي التي ملأت صفحات قلوبنا وملأت والعياذ بالله وأظلمت بها الصدور من إيغار صدور بعضنا بعضا والعياذ بالله. العنصر الرابع من عناصر هذه الخطبة: مظاهر الهزيمة النفسية في مجتمعاتنا. من المسلمين من يصابون بهزيمة نفسية، ومنهم من يعلم ذلك ومنهم من لا يعلم، وهي تظهر في صور شتى. سأضرب لكم بعض الأمثلة التي نراها في مناسباتنا وفي زواجاتنا وفي شوارعنا وفي بيوتنا وفي سيارات شبابنا. أولا، من أعظم مظاهر الهزيمة النفسية هو التقليد الأعمى، وأن ترى ذلك في اللباس. والله لقد تزوجنا أمهاتنا وتزوجنا خالاتنا وتزوجنا الكبار المتقدمات في السن من أخواتنا، ما رأينا فوضة ولا موضة شرقية ولا غربية، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما طغينا ولا عصينا إلا عندما زادت النعم علينا، عندما زادت النعم علينا استغلينا نعم الله في محاربة الله. مروا وسألكم بالله وأنا من أول المارين على مشاغل الخياطة، والله لمررت خلال هذا الأسبوع على ما يزيد على 20 مشغلة بهدف دعوة الجاليات، ومعها عظة وعبرة ونظرة وتأمل. والله تكاد ترى من بين 100 فستان وموديل معلق واحد أو اثنين من الذي يحمل الكم الطويل، والباقي من الكاشفة الفاضحة من الموديلات الغربية الغريبة المفتوحة من الأمام والخلف والجانبين، ذات الكم الواحد، ذات الصدر الدالع، ذات الضيق الفاحش، ذات الشفافية العالية. فلا إله إلا الله، أين الغيرة معاشر الرجال؟ والله عندما وضعنا زمام الأمور في أيدي السفهاء والنساء ضعنا معاشر العقلاء، ضعنا والله مع النساء والسفهاء، وأصبح الواحد منا بمثابة السائق للسيارة، واسمحوني على التعبير، إذا حمل معه أولئك المتبرجات ثم ذهب بهن من مكان إلى مكان، أين الغيرة؟ أين الشهامة العربية؟ أين النخوة؟ أين نظرات الأعرب والأعاجم على عارك وعرضك يا ابن آدم؟ ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. الذي فمه مريض حتى ماء زمزم والماء النقي يجده مرا، والذي قادته وأسياده وأتباعه النساء والسفهاء والموديلات والأزياء، ومن يكن الغراب له دليلا والله ما يذهب به إلى الحرم، وكسبة الكعبة سوداء ما يطوف به على الكعبة، يمر به على جيف الكلاب أكرمكم الله. فنسأل الله العافية. أوصيكم أن تتقوا الله عز وجل في محارمكم، أن تتقوا الله في لباس نسائكم وفي لباس فتياتكم، اتقوا الله والله لو أحرقتم مهما غليت الأثمان ما يرضى به الشيطان ويعصى به الواحد الديان، لأنتم كاسبون ورب محمد عليه الصلاة والسلام. من التقليد الأعمى عند نسائنا الموضة والأصباغ والأدباغ واللعنات وما يحدث للنساء من النقشات في ليلة الزواج وقبلها، صلوات تفوت على المرأة وهي ترفع رجلا وتحط أخرى أمام الكفيرة، ونجنينا من ذلك السحر ولي معه وقفات. خادمات أصبحنا يسحرن العرائس والجميلات، والله خبر موجود في القرى والمجتمعات. ثانيا، من أسباب الهزيمة النفسية ومظاهرها في بيوتنا الصور المجسمة المبروزة المكبرة، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، لا تكادون تجدون إلا ما ندر من بيوت المسلمين ليس فيه صور مجسمة ولا صور مبروزة ولا تحف يعصى بها الواحد الديان ويرضى بها الشيطان. ومن مظاهر الهزيمة النفسية وعلاماتها ثالثا، عند شبابنا الذين ابتلوا ما يفقهون موسيقى غربية ولا شرقية، نقف عند الإشارة دقائق أو ثواني معدودة، فتجد بعض الشباب والله بعضهم والله لا يعرف يكتب اسمه باللغة الإنجليزية أو حتى يضبطها ضبطا صحيحا بالعربي، وإذا به بموسيقى غربية والله لا يفقه منها حرفا. ولكنها الهزيمة النفسية والنظرة الغربية وضعف الإيمان ومعاول الهدم التي هدمت بيوتنا وشبابنا والله المستعان. وإلا ما معنى الموسيقى الغربية والشرقية؟ سبحان الله، بعض الناس جاهل وجهل مركب، لا يفقه ولا يدري، فما استطاع أن يفهم العربية وظن ذلك المسكين أنه كيف يملأ الفراغ الروحي، لا صلاة لا قرآن لا عبادة لا بر الوالدين لا مراكز صيفية لا حلقات للتحفيظ، لا بد أن يملأ فراغه بما يسمى بالموسيقى الغربية، وهي والله بلية وشر البلية ما يضحك. ومن مظاهر الهزيمة النفسية، وهو والله لا يعبر إلا عن الفوضى والفشل وتضييق معالم المسلمين والشق على العاملين والمتعلمين، وهي ما يسمى بالمظاهرات والمسيرات بعد المباريات. إنها والله مظهر ليس من المظاهر الحضارية وليس من المظاهر السلوكية، وأنا أستاذ وأكثركم أساتذة، والله نجلس مع الشباب بعد أن تنطفئ جمرة الهزيمة النفسية وأقول أسألك بالله لو رأيت نفسك قبل أيام بذلك المنظر في حوض هيلوكس من الهيلوكسات وتحمل علما أو خرقة أو عمامتك ثم تهجول بها شمالا وجنوبا، أترضى أن تظل بتلك الكيفية؟ يحاسب نفسه يقول والله لا أرضى. لماذا؟ لا تجد لها سببا ولا مبررا إلا هزيمة نفسية، والفرحة لا تكون بتلك الكيفية والشعور بالفرحة لا يكون بتلك الكيفية، إنها همجية وفوضوية. والله ليسأل الآباء الذين سلموهم زمام السيارات، ويسأل كل واعظ وخطيب ومدرس وكل رجل حمل أمانة المسلمين عظمة صغرت تلك الأمان. ومن مظاهر الهزيمة النفسية الموجودة في مجتمعاتنا ما وصلنا إليه من الموضة والبدعة، وهي تزيين سيارات العرائس. ألف مبروك على ماذا؟ استحوا من الله، اخجل يا أخي، لا تجعل العرب والعجم ينظرون إلى عرضك وعارك وإلى الفتاة التي لبست الشرعة والنصة وفي أجمل حلة ويتمتع بها المئات قبل أن تصل إلى العريس المسكين العريس المنتظر. والله ما كنا نعرفها في شوارعنا ولا في قرانا ولا في مجتمعاتنا. أصبح النجار والخياط والسباك والكهرباء وربما الخباز يكتب لافتة تزيين سيارات العرائس. متى وصلنا إلى هذه الموضة؟ ولماذا يا أخي تفضح نفسك والله عز وجل سترك؟ ما معناها؟ الزوجة تزوجت والولي وافق والشهود شهدوا والمأذون كتب والقبول والإيجاب حصل، تركب في سيارة متواضعة عادية وتذهب إلى القصر وتذهب مع زوجها، ونسأل الله أن يبارك لهما. أما هذه البدعة والله إن الملامة على العقلاء وعلى الفضلاء وعلى الذين يرجى أن يكونوا قدوة في المجتمعات. وأشكر في بعض زواجاتنا الماضية الذين ساروا إن صح التعبير بموكب متواضع، والله لا نعرف سيارة العروسة وأنا في الشارع العام من سيارات المتقدمين والمتأخرين، ونعمة والحمد لله من بيوتنا إلى قصورنا ستر وعفاف وطهر. أما أن تظل السيارات أسابيع وتعرف أرقام اللوحات ويتغامز عليها الشباب والذئاب البشرية وسمعنا والله وصلوا رجال الأمن الذين يذهبون من مكان إلى فنادق وشقق مفروشة، كم من المضايقات يجدوها في الطريق. اسألوا الهيئات، اسألوا أصحاب السنترالات في الفنادق والشقق ماذا يجدون من مكالمات ومعاكسات. لكنها الفضيحة، سترنا الله وفضحنا أنفسنا. اتقوا الله عباد الله، اتق الله يا ولي أمر الفتاة، أبا أو أخا أو ابنا أو ما شابه ذلك. اتقوا الله في البدعة، وإذا كانت الأموال قد كثرت فأعن بها الزوج يا أخي، أرحم الأزواج. شاب يقابلني عصر أمس يقول يا شيخ أريد أن أتزوج، تعاتبنا في كل خطبة وتذكرنا بغض البصر، والله لحسبت تكلفة زواجي 120,000 ريال ودخلي كذا وكذا، أنى لي أن أجمع هذا المال؟ أما تخافون الله فينا؟ أما تذكر المجتمع؟ في قرية من القرى والله لعددتها بنفسي 250 فتاة آنس في قرية من القرى، وما آفة الأخبار إلا رواتها، شردوا ولا غربوا، أنا أقول في قرية نكرة، في قرية من القرى شابات فتيات عوانس في الثانويات أو الكليات أو مطلقات أو أرامل، 250 فتاة وأضعافهن في الابتداء والمتوسط، أي ما يقارب 750 فتاة في قرية من القرى، نسأل الله السلامة والعافية. إن لم نتعاون ونتآمر بالمعروف ونخفف على المتزوجين، فمتى يصل شبابنا إلى الزواج؟ ومتى يتزوجن العوانس من فتياتنا؟ هي بدعة من البدع ومنكر من المنكرات وقضية من القضايا. فاربعوا بأنفسكم أيها العقلاء، أحجروا أمثال هذه الأماكن. والله على هذا المنبر إن معظم الذين، وأقول معظم لا تعمموها، معظم الذين يزينون سيارات العرائس مشبوهين، والله أكثرهم لا يحضر صلاة ولا يصلون مع المسلمين، وفي شوارعنا وفي أقرب الأماكن إلينا. سبحان الله، أترضى يا أخي أن يزين سيارتك فاجر؟ رجل لا يصلي وما يدرك ماذا يضع فيها، ما يدرك أنه تعاون مع ساحر أو مشعوذ، وحصل الطلاق في ثالث ليلة في بعض القرى والمجتمعات. وما هي عنكم ببعيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن مظاهر الهزيمة النفسية أخيرا عند الشباب الكتابات الفاضحة الفارغة الجوفاء في دورات المياه وفي الكباري والمقابر والطرقات والجدران. إن دل على شيء فإنما يدل على السخف والسفاهة، إن دل على شيء عند الذي يقضي حاجته ومن الذي يستأنس؟ أكرمكم الله بالبقاء في دورات المياه، لا نكاد نجد الصحافة الحرة كما يقول عنها الأدباء إلا في دورات المياه. لا إله إلا الله، أين أتباع محمد عليه الصلاة والسلام؟ أين الذين يسيرون في موكب مصعب وهمام وعمار؟ أين الذين فتحوا الأمصار والبلدان؟ أين أصحاب الهمم العالية من أصحاب الهمم الرخيصة؟ شباب لا هم لهم إلا العبارات على الجدران، جدران المقابر لا يتعب، والله لتدخلوها شئتم أما بيتم، طال الزمان أم قصر، في دورات المياه وفي جدران المساجد وفي أسطح وأماكن معينة وعلى الكباري والطرقات العامة. إنها هزيمة نفسية. أيها المسلمون، لا أخطر على المرء المسلم من أن يفقد الثقة بنفسه ويظن أنه ليس قادرا على أن يتغلب على الصعاب وعلى العقبات التي يواجهها ذلك الإنسان. وما الخوف إلا ما ارتآه الفتى خوفا، وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا. إن من أخطر الأمور التي يبتلى بها المسلمون أن تضعف لديهم الشخصيات، وأن يصابوا بما يسمى بالهزيمة النفسية أو بهزال الروح. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه قائلا في الآية 78 من سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. خرجنا جميعا من بطون أمهاتنا، لا يعلم الواحد سر وجوده في هذه الحياة، لا يعلم أمله ولا مستقبله، لا يعلم ما لديه وما تكن له الليالي والأيام، ولكننا نعيش بقضاء من الله وقدر. ويعيش الواحد منا بعد أن يكبر ويترعرع، بعد ثقته بالله أن يكون واثقا من نفسه ما دام أنه على منهاج محمد صلى الله عليهم أجمعين. لو تأملنا في مجتمعاتنا، والجميع كما ذكرنا خرجنا من بطون أمهاتنا، لا نفقه شيئا. لنا أسماع لكن لا نميز الأصوات، لنا أبصار لكننا لا نميز الأشياء والأجسام، لنا قلوب وأفئدة لكنها لا تعرف حلالا ولا حراما. ثم يكبر كل منا ويترعرع في المجتمع الذي يعيش فيه، فنجد في مجتمعاتنا الموهوبين والمبرزين والمثاليين والذين نجحوا في أعمالهم ولله الحمد. إن السبب في ذلك والله به عليم الاعتماد على الله أولا، ثم الثقة بالنفس ثانيا. فينا المهندس الناجح والطبيب الناجح والفني الناجح، وقيسوا على هذا من التخصصات ما لا حصر له ولا نهاية. ولو ضربنا مثالا لعالم الدراسة والتعلم لتتضح الرؤية للجميع، لأن العلم والتعلم هو الذي يقودنا إلى النجاح في حياتنا المستقبلية وفي حياتنا الدنيا قبل يوم القيامة. لو أخذنا مرحلة من المراحل، وضرب الأمثال يفتح آفاقا طيبة للعقول، لأن الله في كتابه ضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون كما قال عز وجل. لو أخذنا مرحلة من المراحل أو سنة من السنوات، واعتبرنا تلك المرحلة فيها 50 طالبا يجلسون على مقاعد دراسية واحدة، المعلم أو المحاضر واحد، والكتاب أو المنهج واحد، واللوح أو السبورة واحدة، ولكننا نجد الفوارق الفردية، فنجد طالبا يأخذ الأول ويتغلب على جميع أقرانه ومجموعته، وآخر يأخذ 50، وثالث 39، وقيسوا على هذا ما بين هذه الأرقام قربت أم بعدت. لماذا؟ المنهج واحد، والمعلم واحد، والمكان واحد، والبيئة التعليمية واحدة. الفرق فقط ما أشرنا إليه آنفا، اعتماد الطائفة الأولى والأوائل على الله، ثم ثقتهم بأنفسهم ثانيا، وشطوا في طريقهم أو في حياتهم طريقا، ورسموا لأنفسهم خططا وتمنى الوصول إليها. وما نيل المطالب بالتمني، ومن لا يريد صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. إن كنت يا ابن آدم من أصحاب الهمم العالية، إن كنت يا ابن آدم تريد أن تكون قدوتك من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولنا في وقفتنا الخامسة 5 أمثلة من أسلافنا ومن أنبيائنا صلى الله عليهم أجمعين، لترون كيف أنهم بثقتهم بالله، بثقتهم بأنفسهم، بعد اعتمادهم على الله وصلوا إلى أمور ما يتوقعها الخيال ولا يتصور الإنسان أن يصل إليها، والله المستعان. عودوا إلى الآية مرة أخرى، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فيا ابن آدم، يا من وهب الله لك سمعا وبصرا وفؤادا، اتق الله عز وجل في هذه الجوارح، وسخر هذه الجوارح للعلم الذي ينجيك بين يدي رب العالمين. اتق الله في سمعك وفي بصرك وفي فؤادك، لا تتعلم إلا علما شرعيا، ولا تنظر إلا إلى مباحة، ولا تستمع إلا إلى خير، أو ابتعد عن المجالس التي ربما يساء إلى الدين والطيبين والملتزمين، أو يساء إلى شريعة هذه البشرية ومعلم الإنسانية صلى الله عليه وسلم، وأنت تستمع وتضحك وربما تؤيد وتشارك. فالله الله أيها المسلمون، في هذه الجوارح التي وجدت معنا منذ الولادة، فمنا من يسخرها في طاعة الله، وهنيئا لمن وفق إلى ذلك، ومن المسلمين من ضعف لديه الإيمان وتغلب عليه الشيطان فسخر هذه القوى والجوارح في معصية ربنا الرحمن. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثالثا، ابن آدم يبتلى في حياته ويعترضنا العديد من العقبات والصعوبات، وما منا إلا ويتمنى أن يعيش حرا سعيدا طيبا آمنا مطمئنا، ولكننا متى ما ضعفت لدينا هذه الجوانب وفقدنا أملنا في الله أولا وثقتنا بأنفسنا ثانيا، ربما أصبح ذلك المسلم في المجتمع عضوا فاسدا لا يرجى خيره ويخشى شره. إن لم يكن الإنسان معتمدا على الله أولا واثقا من نفسه ثانيا، ويعمل في حياته بما يسر له وما قدره الله له، فربما يكون واسمعوها عضوا فاسدا في المجتمع لا يرجى خيره لنفسه ولا لأهله ولا لمجتمع وأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويخشى من شره المستطير، لأنه من لم يشغل نفسه بالطاعة شغلته في المعصية والعياذ بالله. إذن أيها المسلمون، النفس البشرية تضعف ويعتريها العديد من الآلام والصعوبات والعقبات، والواحد منا لو رجع إلى الوراء قليلا لوجد أن السبب منك وإليك يا ابن آدم. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ولو نظرنا إلى أصحاب الهمم العالية وإلى الواثقين من أنفسهم بعد اعتمادهم على الله أولا لوجدنا أنهم ما وصلوا إلى تلك المراحل والمراتب إلا بعد أن وحصوا واختارهم عز وجل لهذه العقبات والمهمات، صغرت أم عظمت تلك العقبات والمهمات. أولا، أن الإنسان عندما يبتعد عن الإيمان وعن طاعته الحقيقية للواحد الديان، واسمعوا إلى عبارة الطاعة الحقيقية أن تتمثل قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا تجعل جزءا لربك ربما لا تتجاوز الدقائق المعدودة للعبادة في بيت الله، وانظروا إلى ما يزيد على 23 ساعة ونيفا من الدقائق. كل منا والله أعرف الناس بنفسه كيف يسخرها وكيف يستغلها وفي أي شيء تقضى تلك الساعات وتلك الليالي والأيام المباركات. إذا تجرد الإنسان وابتعد عن الإيمان والعبادة الحقيقية للواحد الديان، فإنه يعيش والعياذ بالله هالعا جازعا فازعا. والدليل من كتاب الله، واسمعوا إلى قول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، بنص القرآن وبالتأكيد القرآني العظيم، جميع بني الإنسان، لكن المولى عز وجل استثنى طائفة وصفهم بأحد عشرة صفة وصفوا بعد قوله عز وجل: إلا المصلين، ولن نقف معها إنما نشير إليها إشارة. إن الإنسان خلق هلوعا، سبحان الله، في بيئته وفي فطرته وفي الحفنة من التراب التي خلقنا منها جميعا، خلقنا هالعين، هل من مزيد هل من مزيد. إن الإنسان خلق هلوعا، وبعد أن يكبر وينمو ويترعرع ويضعف لديه الإيمان، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، سبحان الله، إن مرض فتألم وجزع وعاتب، وربما اشتكى الخالق إلى المخلوق، واشتكى الذي يرحم إلى الذي لا يرحم. وإن أعطاه الله عز وجل مالا أصبح مالكا له ومانعا له، وما تصدق منه إلا بالقليل. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذه عقبة من العقبات وبلية من البلايا، من يتجاوزها إلا المصلين. وعودوا إلى ما بعد به اللفظة من الآيات في كتب التفاسير والمحققين، ونسأل الله أن يهيئ لنا وقتا مباركا لنشير إليها إشارات خفيفة طبيبة. ثانيا، لو نظرنا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، هيأه عز وجل للحمل الثقيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالمسؤوليات والتبعات والأمور العظيمة لا تحمل على مهازيل الرجال، وإنما تعطى لأصحاب الهمم العالية المعتمدين على الله أولا، الواثقين بأنفسهم ثانيا، والذين يسيرون في هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل ليهيئ محمد عليه الصلاة والسلام للوحي الذي كان ينزل عليه في الليلة الشاتية، فيتفصد جبينه من العرق من ثقل الوحي وشدة الوحي. يقول عبد الله بن عمر في إحدى الروايات: كنت جالسا بجوار محمد عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل عليه الوحي وأنا لا أعلم، وكان متكئا صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على فخذي. كلام عبد الله بن عمر، فيقول: كادت فخذي أن تنكسر، وعلمت أن الوحي ثقيل ثقيل من تلك اللمسات من كوع محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل له: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا بعد هذه المقدمات؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكن واثقا من نفسك معتمدا على ربك ومولاك، وإياك أن تضعف إذا نزل عليك الوحي بأكمله لتبلغه لأمتك لتكون خير أمة أخرجت للناس. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. ثالثا، لكل مخلوق غذاءين، فحفنة التراب التي خلقنا منها الذي هو البدن والجسم لا بد له من غذاء من الأكل والشرب، والروح لا بد لها من غذاء. غذاء الروح الصلاة في بيوت الله، قراءة القرآن، الذكر، التسبيح، التحميد، تذكر الموت، زيارة المقابر، كل هذه الأمور هي غذاء للروح. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، إن في القلب شعث أي طمع وتفرق وشتات لا يلمه إلا الأنس بالله، والأنس بالله والله لا يكون إلا بطاعة الله، لا يكون إلا بالسهر على كتاب الله، لا يكون إلا بالنظر إلى مخلوقات الله العظام. إن في القلب شعث لا يلم ذلك الشعث إلا الأنس بالله، ومن لم يستأنس بالله ويكون الله عز وجل من أعظم المؤنسين له، والله وإن سافر أو ارتحل، وإن سهر أو نام، وإن نظر وتأمل، والله ما أكثر الحالات النفسية والاكتئابات الخلقية التي نجدها في حياتنا، ما أكثر الذين ليسوا بالجوع وليسوا بالعطش وليسوا بحاجة إلى طعام أو كساء أو شراب، لكنهم مرضى نفسيين أصيبوا بهزيمة نفسية وأصيبوا بهزال الروح. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أيها المسلمون، عبارة واحدة من عباراته صلى الله عليه وسلم، وإنني أود أن أطرح هذا السؤال وكل منكم يجيب عليه فيما بينه وبين نفسه ويتأمل عظمة الذكر. كلمة واحدة وربما يقولها من وفق لها، إذا دخل الواحد منا الخلاء، وانظروا إلى محمد عليه الصلاة والسلام الذي علمنا ما يسعدنا في ديننا ودنيانا، ثم قضى الإنسان حاجته أكرمكم الله، ثم خرج وقدم رجله اليمنى ثم تبعتها اليسرى يقول كلمة واحدة غفرانك. من الذي منا في يوم من الأيام؟ وهذا هو السؤال يا طلبة العلم، يا معشر المثقفين، تأمل أو سأل عالما أو طالب علم، لماذا تقال هذه العبارة بعد خروجك من الخلاء إن كنت قد وفقت لذكرها وعلمت الزوجة والولد أن يذكر الله عز وجل بقولهم غفرانك إذا قضيت حاجتك يا ابن آدم؟ هذا السؤال سأله ابن القيم أستاذه وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، فقال له: يا بني، إن الإنسان إذا دخل الخلاء وأراح الله عز وجل الجسم من الأذى من بول أو غائط أكرمكم الله، والذنوب هي تثقل الجسم، والذنوب والآثام على الروح بمثابة البول والغائط على الجسد لو احتبس، أرأيتم الإنسان الذي في المستشفى؟ واحمد الله عز وجل، والله من أكبر النعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، أنك يا ابن آدم تخرج إلى الخلاء وتقضي حاجتك وتطهر نفسك باستجمار أو استنجاء لا يراك أحد إلا الله عز وجل، أليست نعمة من النعم؟ ألا ننظر إلى الذين هم طرحا على الأسرة البيضاء؟ ألا ننظر إلى الذين لا ينظفون ولا يزال عنهم الأذى إلا بممرضة أو خادمة أو زوجة أو ولد؟ فاحمدوا الله على هذه النعمة، وتذكروا بهذه العبارة غفرانك، أن تطلب من المولى عز وجل أن يخلصك من الذنوب التي أثقلت على الروح كما خلص الجسد من الثقل الذي كان عليه. سر عظيم في قوله عليه الصلاة والسلام في هذه العبارة: ويا ليتنا لا ندعو جنا ولا ينذر أحدنا ولا يتصرف الواحد منا بخلاف السنة إذا قضى حاجته أو أخرج الله عز وجل عنه الأذى أكرمكم الله أجمعين، ولا حياء في التفقه في دين رب العالمين. هذه هي الوقفة الثالثة باختصار. الوقفة الرابعة: الإنسان يضعف، والطبيعة البشرية تؤدي بنا إلى الضعف، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والله ما منا إلا ويضعف. يعلو لديك الإيمان في خطبة الجمعة، وفي تشييعك للجنازة أو تغسيلك للأموات، وفي متابعتك وفي نظرك إلى القبور، وفي خلوتك أحيانا بمفردك تتذكر يا ابن آدم من أنت وماذا كنت، وتنظر إلى كبير سن في قرية من القرى أو إلى مريض في مستشفى من المستشفيات، ربما ارتفع لديك الإيمان. فإذا اختلط بعضنا ببعض وأكلنا وشربنا وعبينا بطوننا، الله المستعان، نسينا إلا من رحم الله المصير الأخروي والموت والقبور. وهذا هو حالنا، لا يكاد الإنسان يتذكر إلا إذا اختلى بنفسه أو وجد له عنصرا خارجيا عنه يذكره بنعم الله عز وجل عليه. إذن تضعف يا ابن آدم ويعتريك العديد من الضعف والنقص، وتتمثل في ثلاثة أمور لكي لا نطيل عليكم. أولا، ضيق في النفس. بعض المسلمين يجد في نفسه ضيقا وحرجا، وكما مر معنا قبل قليل لا ينقصه طعام ولا شراب، ينام آمنا مطمئنا، جمع الله عليه شمله، لكنه غير مرتاح نفسيا، أصيب بما يسمى بهزال الروح أو بالهزيمة النفسية، ويصاب بضيق في الصدر. والله وإن كثرت الأموال وارتفعت العمائر ووجدت السيارات وتزوجت زوجات الحسان، اسمعوا إلى قول المولى عز وجل: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الإسلام كله يظل في صدرك، تصبح به وتمسي به وتنام به وتحضر به الحفلات وتعود إلى الزوجة وتدخل به الخلاء وتخرج به من الخلاء وتجامع أهلك وتركب السيارة وتدخل المقبرة وتغسل الجنائز. شرح الله صدره للإسلام. وما هذا الصدر الذي يستوعب كامل الإسلام بأركانه وعظامه وأموره ومحاسنه وأخلاقه؟ إنها الهداية الربانية التي من سار في طريقها هدي إليها بمشيئة الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سبحان الله، بعض المسلمين لا يطيق الحياة، لا يطيق المجتمع، لا يريد أن يقدم خيرا، يرى أنه يرضي الناس على حساب الله ويفعل المنكر ليرضى عنه الناس. هذا موجود في مجتمعاتنا، وتأملوا وانظروا، وكل منا يجيب على هذه الأسئلة إذا خرج من بيت الله بينه وبين نفسه وفي ساعات خلواته. إن كان لنا قلوب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا ضيق في الصدر يجده الذي ابتعد عن طاعة الله وفقد الاعتماد على الله والثقة بالنفس ثانيا. كذلك يجد الإنسان والعياذ بالله أنس بالمعصية وكره للطاعة. لا إله إلا الله، والله من المسلمين من يضيق صدره بالطاعة ويستأنس بالمعصية. واسمعوا إلى آية محكمة في كتاب الله، وعودوا بالله إلى تفسيرها: والعظة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا يقول الإنسان هذه آية في بني إسرائيل أو الله خاطب بها أولئك القوم. نعم، لكنها وجدت في كتاب الله وأنزلت على محمد عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين، لا بلغة عبرية ولا قبطية، إنما بلغتنا وبلسان عربي مبين. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحان الله، اشمأزت كلمة عربية بسيطة يرددها العجائز والعوام، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت. والعادة يا أيها الآباء والكرام والشباب والأبناء، لا يشمئز الإنسان إلا من أمر تستقذره النفوس، فكأن ذكر الله والتلاوة والعبادة والمكث في المسجد والخطبة والموعظة تشمئز منها بعض النفوس. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نفتح الموالات ونفتح الإذاعات وننظر إلى القنوات وننظر إلى الكاسيات العاريات وندق الحنك والسواليف على حساب فلان وعلان، لا تمل الأنفس والله من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. أما دقائق معدودة في المسجد، فإذا دخل المسلم المسجد من المسلمين من يدخل ويتورط يدخل قبل الإقامة بدقائق، وأنا أرى أن بعض المسلمين يتورط إذا دخل مبكرا، يتأفف ويتحرك ويتململ، لا يتناول مصحفا ليرفع الله له الدرجات ويكون قارئا لكتاب الله متصلا الحبل بينه وبين الله، فيأتي إليه الشيطان ويفتح عليه أبوابا من أبواب الشر، فيتململ ويتألم وينظر إلى الساعة ويطالع فيها ويعد الثواني واللحظات، لا هم له إلا أن تقام الصلاة ويصليها بلا خشوع ولا خضوع ويخرج من ذلك المكان. إذن ماذا استفدنا من هذه الصلاة؟ والدليل على ذلك أن صلاتنا لم تنهنا عن الفحشاء والمنكر في العديد من المواطن. وانظر إلى نفسك إذا خرجت من المسجد، هل روحانية العبادة لا تزال تؤثر على قلبك وجوارحك؟ والله قليل منا من يتأثر بذلك. ونسأل الله السلامة للجميع والثبات للجميع، إنه على كل شيء وحال قدير. أيها الإخوة، في عنصرنا الخامس والأخير لكي لا نطيل عليكم، أضرب لكم أمثلة من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ومثلين من الذين تربوا على إثر تربية محمد صلى الله عليه وسلم، لننظر إلى توكلهم على الله أولا وثقتهم بأنفسهم ثانيا، كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وجعل القرآن يتحدث عنهم، المولى عز وجل يذكر لنا ما كانوا يقولون وما كانوا يثقون به في قرارة أنفسهم، ثم ما كتبه لنا كتاب التاريخ والسير. المثال الأول يوسف عليه الصلاة والسلام، وأنا أضرب هذه الأمثلة لأبنائنا الشباب، لأصحاب الهمم العالية، للذين أحيانا أصبح الواحد منهم لا يعتمد عليه في مهمة من المهمات، ولا في رسالة شفوية، ولا في مشوار قرب أم بعد يبلغ ذلك، وتقر عين الأبوين أو المرسول بذلك الشاب الذي ربما بلغ الدرجات العالية، تخرج من ثانوية أو جامعة وأصبح فتى لا يدخل من بعض الأبواب طولا وعرضا، وهذا موجود، واسألوا المجتمع والتاريخ. يوسف عليه الصلاة والسلام يمكث في السجن 7 أعوام، فلبث في السجن 7 سنين على قول بعض المفسرين عند هذه الآية، ولما خرج يقول لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض. لا إله إلا الله، همة عالية، مات المال وللمشاكل، وبعد هذا السجن وبعد هذا التعذيب وبعد هذه الفرية وما فعل في إخوتي أفر وأعبد الله على بينة وبصيرة ولا أتعلق بشؤون المجتمع، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. همة عالية وثقة بنفسه أن يكون وزيرا للمالية آنذاك على صعيد مصر، ليدعو إلى الله من خلال منصبه، ويدعو إلى الله البدو الرحل الجوع الذين يأتون من أطراف الجزيرة العربية، يذكرهم بالله ويربطهم بدين يعقوب عليه الصلاة والسلام. ثانيا، موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم، وكلم الله موسى تكليما، ما من نبي خلاف محمد عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج كلمه عز وجل دون أن يراه، كما ثبت في الحديث الصحيح نورا أن يرى سبحانه وتعالى. أما موسى بن عمران وكلم الله موسى تكليما، ومعظم الوحي كان كلاما مباشرا بين المولى وموسى صلى الله عليهم أجمعين، ثم يقول ربي أرني أنظر إليك، أليست همة عالية؟ أتمتع بالنظر إلى جلالك وعظمتك، سبحانك وتعاليت يا رب العالمين. ولو نظرنا إلى محمد عليه الصلاة والسلام ثالثا، في أصعب الظروف وفي أحلك المواقف، وهو ضعيف بنفسه قوي بالمولى عز وجل، يعلم أن دين الله كما قال والله ليتمن الله هذا الأمر، ولا يبقى من بيت حجر ولا مدر إلا ودخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. يأتي إليه عمه ويقول إن كفار قريش تأففوا من دعوتك، دعها يا محمد وصلي وصوم بينك وبين الله وتحنل في غار حراء. يقول تلك العبارة القوية لأنه واثق من نفسه، يا عمه والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره عز وجل أو أهلك دونه. همة عالية، لماذا لا يكون لنا في محمد عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة الحسنة، ونهتم لإعلاء دين الله، نتعلم ونقرأ القرآن، لا نريد أن نجاهد بأموالنا ولا بأنفسنا ولا نخرج عن طورنا ولا نفعل ما لا نطيق، إنما يا أخي تناول المصحف واتق الله، وكن آمرا بالمعروف في بيتك، مبعدا للمنكرات عن أسطح منازلك، متقيا لله في رعيتك، ترى الحلال حلالا وتفعله، وتستغفر الله لذنوبك وتقصيرك، وكلنا ذلك الرجل وكل ابن آدم خطاء، نسأل الله أن يغفر للجميع. المثال الرابع، عبد الرحمن بن معاوية بن أبي سفيان، المسمى بعبد الرحمن الداخل، الذي فتح الأندلس آنذاك، يقف على مشارف الأندلس، ثم يود الروم أن يغروه وأن يثبطوا من عزيمته وأن يجعلوا ثقته بنفسه وبالجيش الذي تربى بعضهم على سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فيهدون إليه جارية بارعة الجمال. يا شباب، جارية أعطيت له وأصبحت ملكا ليمينه، وكان بإمكانه أن يختلي بها بعيدا عن القوم. ما ظهرت على شاشة من الشاشات، ما وضعت في صفحة جريدة من الجرائد أو المجلات. يا أصحاب الهمم الرخيصة، يا معشر الشباب الذين والله تهافتوا وراء المنكرات والمجلات والمسلسلات، اتقوا الله، أرضوا بأنفسكم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فارضى بنفسك أن ترعى مع الهمل. اجعل الهمم عالية، اجعل الهمة عالية، الحياة مؤقتة، والله لا يدوم إلا الذكر والصلاح والعباد. لا إله إلا الله. فينظر عبد الرحمن الداخل إلى تلك الجارية الجميلة، وينظر إلى فتح الأندلس والعلم الذي مكتوب عليه لا إله إلا الله، فيخاطب نفسه ويقول: إن أنا اشتغلت بهذه الجارية ضيعت الهدف الأسمى الذي قدمت من أجله، وضيعت معنى لا إله إلا الله وجيش محمد عليه الصلاة والسلام. وإن أنا اشتغلت بالجهاد عن هذه الفتاة ظلمتها. ثم قال لها وعيناه تذرفان بالدموع: الحقي بأهلك يا جارية، لا حاجة لي إليك. لا إله إلا الله. اعتماد على الله أولا، وثقة بالنفس ثانيا. ويا ليتنا نعود، واسألكم بالله أن تعودوا إلى سير الأعلام للنبلاء، سير أعلام النبلاء للذهبي، والبداية والنهاية لابن كثير. واقرأوا في سنة 138 من الهجرة النبوية قصة عبد الرحمن الداخل رضي الله عنهم أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يجعلنا من الموفقين لاستقبال ما يلم بنا، وأن نكون واثقين من أنفسنا بعد اتكالنا على الله عز وجل، لنعبد الله على بينة، ونسير على نور من المولى عز وجل حتى نلقاه وقد رضي عنا سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من جميع.
صاحبكم في هذا العمل مؤسسة خالد للإنتاج والتوزيع، جدة، شارع 60، برج 60، هاتف 66 84 84 7.
تم هذا العمل باستوديو الرباط، وكان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.